السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا هذه الليلة في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 في كتاب الزكاة، وما زلنا في باب إخراج الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين.
آمين.
يقول المصنف رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روي عن أبو عبيدة في الأموال بإسناد عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين.
هذا في تقديم الزكاة. ذكرنا في درس سابق أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، يعني لا يكون المسلم مكلفا، لا يجب إخراج الزكاة عليه إلا بعد أن يبلغ النصاب ويحول عليه حولا كاملا. لكنه ذكر الفقهاء أنه يجوز أن تقدم الزكاة قبل حلول أجلها بحول أو حولين أو حولين على الأكثر، لأن هذا الذي أثر عن الصحابة رضوان الله عنهم. فيجوز أنك مثلا تقدم زكاتك، مثلا زكاتك في رمضان القادم، ورأيت مثلا المصلحة، يعني العادة أنك تخرج زكاتك في رمضان، يحول عليها الحول في رمضان أو في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو نحو ذلك، فرأيت اليوم نحن في شهر صفر أن حاجة الناس أو المصلحة قائمة أنك تدفع الزكاة، أو حصلت فقير محتاج، أو يعني نزل بالناس نازلة واحتاجوا الأموال، احتاجوا أن يأكلوا يشربوا أن يسكنوا ونحو ذلك، فأردت أن تقدم زكاة مالك، هذا يجوز لك، هذا يجوز لك. وقد ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس، عمه العباس، تعجلها لحولين، وهذا أقصى شيء يجوز تعجيل الزكاة فيه. لماذا لا يكون؟ هل يستحب تعجيل الزكاة؟ لا، نقول يجوز، لكنه لا يستحب، لأنك ربما يتلف مالك، ربما يصيبك أنت تكون فقيرا بعد الحولين، هو لا يجب عليك. وهذه هي يعني جاءت، فرضها الله سبحانه وتعالى حقا فيما للأغنياء للفقراء، فلا يجب عليهم إلا عند بلوغ حولها كما رتبها الشارع الحكيم، لا تجب عليك. لكن لو أنك أخرجتها قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين، فإنه في هذه الحالة نقول يجوز لك وتجزئ عنك. وإذا أتى رمضان مثلا الذي خصصته لزكاتك، فإن كنت قد أخرجت زكاة مالك كلها، عندك مثلا 10,000 ريال وأخرجت الآن 250 ريال، وجاء رمضان وعندك الباقي، فإنه لا يجب عليك إخراج زكاته ولو كان حتى أكثر من النصاب، لكن يجب زكاة ما استفدته، يجب زكاة
ما استفدته لو أنك مثلا أخرجت 250 وبقي كم؟ 9750 ريال، ثم استفدت 10,000 أخرى، فنقول لا، يجب عليك زكاة 10,000 الأخرى، لأنك أنت أخرجت زكاة 10,000 الأولى، فما استفدته في المرة يعني بعد الزكاة فإنه يصير في حكم ما حال عليه الحول مع الباقي. 10,000 الأولى أخرجت زكاتها، لكن يكون يبقى 10,000 الثانية إلى الآن ما أخرجت زكاتها. نعم.
ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها.
يقول يعضد رواية أبي عبيد عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف أو تعجل زكاة عمه العباس عامين، يعضد هذا حديث في الصحيحين، يعضد هذا حديث في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر وعماله على الصدقة، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا منع الزكاة خالد بن الوليد وابن جميل والعباس بن عبد المطلب، رفضوا أن يعطونهم الزكاة. هذا الحديث الذي يقول يعضده في الصحيحين. فالشاهد من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب والعمال قالوا إن هؤلاء الثلاثة منعوا الزكاة، فاعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد بأنه قد حبس أدرعه ومتاعه في سبيل الله. أما ابن جميل قال فلم ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأما العباس فعلي ومثلها، فعلي ومثلها. العلماء بعضهم حمل هذا أنه يعني هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم علي زكاة العباس ومثلها، أن العباس يعني قد تعجل الزكاة وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حق عامين سابقين، فهذا يعضد حديث أبي عبيد. لكن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يعني يشكك في دلالة هذا وفي أنه يعضد هذه الرواية أو ما ورد في الصحيحين أنه لا يعضد ما ذهب إليه الفقهاء من حديث أبي عبيدة عن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس عامين، فقال دليل التعجيل هو ما ورد عن أبي عبيدة، ما رواه أبي عبيدة عن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا فدلالته على العقوبة أولى من دلالته على أنه تعجل زكاة العباس عامين. يقول لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من السعاة ماذا قالوا؟ قالوا منع العباس، ما قالوا تعجل العباس زكاته، قالوا منعها، أن العباس منعها. ويقولون يقول العلماء أن يعني بعض الناس يتقوى بقرابته، أن بعض الناس يتقوى بقرابته، وأن العباس رضي الله عنه قد تقوى بقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كونه عمه، فمنع الزكاة لهذا، فكان أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم علي ومثلها، يعني مثل قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، كونها قريبة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع أهله وأبناءه ويقول لهم إني قد منعت كذا أو حرمت كذا على الناس، فيعني يقول لهم من ارتكب منكم الشيء الذي منعته وحرمته فسد أضاعف عليه العقوبة. لماذا؟ لكونه قريب مني ويتقوى بي. فدائما الإنسان يتقوى بذا الولاية بذوي السلطة إذا كان قريبا لهم يتقوى ويكون قد يمنع قد يعتدي قد كذا كذا كذا. فعقوبة من يتقوى بالولي أو بولي الأمر عقوبته تكون أشد من عقوبة الناس الآخرين، فهو قد تضاعف له العقوبة. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها، يعني أيضا تغليظا تغليظا، فكأنها العقوبة للعباس الذي تقوى بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدفع الزكاة، الرسول صلى الله عليه وسلم سيدفع زكاة العباس ومثلها عقوبة، يعني غرامة عليه. فبهذا يعني المعنى لا يعضد هذا الحديث كما يقول البهوتي أو الفقهاء يقولون أن حديث أبي عبيد يعضده الحديث الذي في الصحيحين، والحديث الذي في الصحيحين ورد بالمنع والعقوبة، فلا يدل على أنه تعجل زكاة العباس، لكن يبقى هذا دليل، وهذا دليل آخر له معاني أخرى وله أحكام أخرى. نعم.
وإنما يجوز تأجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده.
يعني يقول متى يجوز تعجيل الزكاة؟ يقول إذا كمل عندك النصاب يجوز أنك تعجل وتدفع الزكاة قبل وقتها وقبل حلولها، لكن إذا كان عندك دون النصاب فلا يجوز أن تزكي. تزكي ماذا؟ أصلا ما وجب عليك شيء، وبلوغ النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة، فيعني أنت تؤدي شيئا قبل وجوبه. فلو أن عندك مثلا 100 ريال وقلت إن شاء الله في رمضان القادم ستكون 10,000 ريال اللي مثلا هي النصاب أو 8,000 ريال، لا نقول ما عليك زكاة أصلا، إلى الآن أنت ما عندك نصاب، ما عندك إلا 1,000 ريال 2,000 ريال، هذا ليس نصابا. أو عندك مثلا 15 مثقال من الذهب أو 100 درهم أو نحو ذلك، هذه لا تؤدي زكاتها إلا إذا كملت. إذا كان عندك 200 درهم أو عندك 20 مثقال النصاب تؤدي زكاته، تؤدي زكاة. عندك أقل وتقولني سأستفيد شيئا فيما بعد، لا نقول لا تعجل زكاته، إذا كمل النصاب وحال عليه الحول تؤدي زكاته، ما كمل النصاب ليس عليك زكاة ولا يجوز أن تؤدي زكاته ولا تعتبر زكاة هذا المال. نعم.
وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه.
يعني يقول إذا تم الحول والنصاب ناقص، نحن قلنا الآن قبل قليل قلنا أنه ما يجوز أن تعجل زكاة مال دون النصاب. طيب لو كان عندك النصاب بالضبط ثم أخرجت منه الزكاة، أخرجت منه الزكاة، نقص النصاب ولا ما نقص؟ نقص النصاب، نقص النصاب. ففي هذه الحالة ما نقول ما يجوز، لا خلاص إذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله، يعني قدر الزكاة التي أخرجها، صحت وأجزأت منه. وإذا استفاد مالا جديدا فإنه يزكيه، يجب عليه. يعني الآن مثلا الآن سيأتينا المسألة لعلنا لا نتعجلها.
وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأه، لأن المعجل كالموجود في ملكه.
إيه نعم، لأن المعجل كالموجود في ملكه. نعم.
فلو عجل عن 100 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة.
إيه نعم، الآن 40 شاة فيها شاة، ومئتي شاة فيها شاتين، ها؟ فعجل شاة واحدة، كم بقي معه؟ 199، ثم ولدت إحداهما سخلة أو عناق، صارت 200، إذن يجب عليه شاة واحدة لأنها صارت، إحنا قلنا أن المعجل كالموجود في ملكه، كم صارت؟ صارت 200 ولا صارت 201؟ صارت 200 ولا 201؟ 201. كم فيها؟ فيها 3 شيات، شاتين عجلها وبقي واحدة، ها؟ يعني لو عنده 200 شات وعجل واحدة للمئتين، ها؟ زكى عن 200 شاتين، شات واحدة، ثم 201 تجب فيها، ها؟ 3 شياه. فهذه الشات التي أخرجها، الشاتين التي أخرجها هذه محسوبة، فيكون 200 ثم ولدت واحدة صارت 201، عجل واحدة، ها؟ عجل واحدة، والواحدة هذه أخرجته إلى النصاب الثاني، فيجب عليه زكاة شاة واحدة.
وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع.
أعد
فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت.
بس أعطيت فقير عجلت له الزكاة ثم مات حال عليه الحول، خلاص أنت أخرجتها في وقتها لمن يستحقها، أخرجتها في وقتها لمن يستحقها، فالعبرة بوقت الإخراج. هو فقير فاغتنى، فقير ثم اغتنى وحال على الحول وهو غني، خلاص العبرة إذن بحال الإخراج. هو كان فقير وأخرجتها لفقير أجزأت، ما دام أنه كان فقير أو مات أيضا أجزأت، لأنها وقعت في يدي مستحقها. نعم، لا إن أعطاها غنيا فافتقر. لو أنك أعطيتها غني ثم افتقر صار فقيرا حينما حال الحول على مالك، صار يعني حينما وجب إخراج الزكاة صار فقيرا، نقول ما تجزئ. لماذا؟ لأنك أصلا حينما أخرجتها وضعتها في يد غني، والغني ليس من أهل الزكاة، ها؟ يعني فقير فاغتنى تجزئ، غني فافتقر لا تجزئ. وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الفقير الذي اغتنى أعطيته وهو مستحق لها فوقعت موقعها، أما الغني الذي افتقر فإنك حينما أعطيتها إياه لم يكن مستحقا للزكاة. هذا الفرق بين المسألتين، لم يكن مستحقا للزكاة حينما أعطيتها، ولو أنه صار فقيرا وقت وجوب الإخراج، لأنك في الأول وضعتها في غير موضعها. نعم.
ولا يستحب تعجيل الزكاة ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله،
كما قلنا أنه لا يستحب تعجيل الزكاة لأن المال قد يتلف، قد يفتقر الإنسان، فلا يجب عليه أن يؤدي هذه الزكاة معجلة، لكن يجوز له، لكن لا يستحب هذا. يعني فعل العبادة قبل شرط وجوبها، هذا ما هو واجب على الإنسان إلا إذا تم الشرط. نعم.
ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله، قال الموفق إن والتعجيل.
هذا الساعي لو أنه أخذ من صاحب المال، السعاة الذين ذكرنا أن الإمام يرسلهم والجباة الذين يجبون من الناس زكواتهم، وقلنا في الدرس السابق أن الأموال الظاهرة اللي هي الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار، هذه الإمام ولي الأمر يرسل السعاة لجان تدور على الناس وتقبض منهم الزكاة يقول لو أن الساعي أخذ أكثر من الزكاة الواجبة، يعني مثلا عليك شات وأخذ شاتين أو عليك 3 شيات وأخذ 4، أو مثلا عليك 5 من الإبل فأخذ شاتين مقابل اللي حقت 10، أخذ منك شاتين، فهذه تجزئك عن لك أن تحتسبها عن العام القادم، وتقول للساعي إذا جاء العام القادم أنت العام الماضي أخذت مني. لكن متى تجزئك؟ تجزئك إذا نويتها عن العام القادم وقت الإخراج، يعني حينما أخذها الساعي نويت في قلبك أن هذه الشاة معجلة عن 40 شاة للعام القادم، هذه تجزئك، لأن كما قلنا لا بد من النية في العبادة، لا بد من النية، إذا راحت يعني بدون نية مثل ما قلنا الذي تؤخذ قهرا عليه، أخذها الإمام قهرا عليه ولم ينوي، ما تجزئه، تجزئه ظاهرا ولا تجزئه باطنا، فإذا النية لها أثر. فإذا كنت حينما أخذ الساعي شاة حقت الأربعين اللي أخذ منك شاتين، فتقول هذه في قلبك، تنوي في قلبك أن هذه الشاة الزائدة التي أخذها الساعي هذه زكاة العام القادم، من الآن تنويها، تنويها، فهذه تجزئك عن العام القادم، وتقول للساعي إذا جاء أنت أخذت العام الماضي شاتين وأنا نويتها شاة عن العام الماضي وشاة عن هذا العام، فإذا نوى أجزأت، إذا ما نوى لا تجزئه. نعم.
باب أهل الزكاة وهم ثمانية.
يقول المصنف رحمه الله تعالى انتهى من إخراج الزكاة ودخل في باب أهل الزكاة، يعني من هم أصحاب الزكاة والأصناف الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم تصرف لهم الزكاة، وأهل الزكاة ثمانية، أهل الزكاة ثمانية ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية، ثمانية أصناف، سنأتي إن شاء الله الآن على كل صنف من هذه الأصناف بالبيان، بالبيان. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصنف الأول من الأصناف الثمانية وهم الفقراء.
وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها.
إذن الذين حددهم الله سبحانه وتعالى بكتابه، في كتابه، هي الأصناف الثمانية لا يجوز أن نتعداها إلى غيرهم، من عنده طمع في الخير وحب للأجر يدفع من ماله غير الزكاة، يحب يبني مسجد، يحب يصلح طريق، يحب يبني مستشفى، يحب يسوي جسر، يسوي ميضة أهل المسلمين، يضع ثلاجة أو برادة للمياه، هذه كلها يدفعها من حر ماله غير الزكاة، هذه أعمال خيرية لكن ليست مصرفا للزكاة، فمصارف الزكاة هي التي عينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وهم معدودون في ثمانية أصناف لا يجوز تجاوزها إلى غيرهم. نعم.
ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين،
هذه أشياء الله سبحانه وتعالى حدد المستحق وحدد النصيب، هذا مثل ماذا؟ في كتابه، المستحق أصحاب المواريث الفروض، حدد زوجة، زوج، أم، أب، أخ، أخت، عم، كل هؤلاء حدد الله سبحانه وتعالى أصحاب الذين يرثون، ثم حدد أنصباءهم، هذا الثمن، هذا الربع، هذا النصف، هذا الثلث، هذا الثلثين، هذا يأخذ ثلث ما ترك، هذا يأخذ الباقي، وهكذا. فهذا يعني جاء الاستحقاق في كتاب الله على ثلاثة أنواع، وأشياء يحدد الله سبحانه وتعالى فيها الصنف والقدر، إطعام ستة مساكين، هذا حدد الصنف وحدد القدر، أو إطعام عشرة مساكين يحدد الصنف ويحدد القدر، وفي أشياء مثل كفارة الإيلاء وكفارة الظهار حدد الله سبحانه وتعالى فيها القدر، ها، الأصناف، ولم يحدد فيها القدر، ولم يحدد فيها القدر، القدر. نعم. فإطعام 60 مسكينا ما حدد لنا كم، ما حدد كم تطعم 60 مسكينا كم كل واحد ما فيه. نعم.
وإنما يبدأ بالأهم فالأهم فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعض الكفاية.
هؤلاء الفقراء من هم الفقراء؟ الله سبحانه وتعالى بدأ بالفقراء فقال إنما الصدقات للفقراء. والصدقات هنا حينما أطلقت يعني بها الزكاة، يعني بها الزكاة المفروضة، لأننا قلنا أن الزكاة تأتي بمعنى الزكاة بلفظ الزكاة وهذا صريح، وتأتي بمعنى الصدقات، والصدقات هذا لفظ يصح أن يطلق على التطوع ويصح أن يطلق على الفرض، ويحدده السياق، السياق الكلام يحدد ما المقصود به. فهذا حينما قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، علمنا أن المقصود بالصدقات التي هي الزكاة المفروضة. فبدأ الله سبحانه وتعالى بالفقراء، ولا يبدأ الله سبحانه وتعالى إلا بالأهم، ولذلك ثنى بالمساكين، فيكون الفقير أقل حالا وأضعف حالا من المسكين، المسكين أعلى حالا منه. وحده العلماء بأنه الفقير من يجد نصف كفايته فأقل، نصف كفايته فأقل، مثلا يكفيه في العام، مثلا في العام يكفيه 10,000 ريال ولا عنده إلا 2,000 أو 3,000، هذا عنده أقل من نصف الكفاية، أقل من نصف الكفاية. إذا كان عنده 5,000 نقول عنده نصف الكفاية، فهذا في حد الفقر، من صفر إلى نصف الكفاية هذا فقير، هذا فقير. ومن نصف الكفاية إلى الكفاية، إلى الكفاية هذا مسكين، هذا مسكين، وهو أعلى حال من الفقير وأحسن حالا من الفقير. ويستدل العلماء بأن المسكين أحسن حالا من الفقير بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقال العلماء إن هؤلاء أطلق الله سبحانه وتعالى عليهم مساكين مع أنهم عندهم سفينة، عندهم سفينة يعملون عليها، فاللي عنده السفينة معناته أنه حاله طيبة، حاله طيبة، فمعنى أنه أشد حالا من الفقير. فالفقير إذن من يجد نصف الكفاية فأقل، تقدر كم تقول؟ نقولك ما له حد. الآن أنت الذي يعني العرف يقدر هذا، فمن يكفيه 5,000 ريال يعني معناته نقول أنت فقير، يكون يعني إذا كان عندك 2,000-2,500 فأنت في حدود الفقر، وإذا كان عندك 5,000 ريال فأنت غني، وإذا كان عندك من 5,000-6,000-7,000-8,000-9,000 فأنت مسكين، فإذا بلغت 10,000 اللي حد الكفاية أصبحت غنيا. ويعني الكفاية أيضا ليس لها حد في الشرع، الكفاية ليس لها حد في الشرع، لكن أيضا كل إنسان يوكل إلى دينه، ويكون يعني كفايته بقدر حاله، بحيث أنه ما ينظر إلى وضع الأغنياء ويقول أنا ما يكفيني إلا كذا، وينظر إلى الأغنياء، إلى سكن الأغنياء ومراكب الأغنياء ولبس الأغنياء والحي الذي يسكن فيه الأغنياء، هذا يجب لا ينظر إليه الفقير ولا يطمح إليه ولا يتطلع إليه، لكن ما هو البيت الذي يكنك؟ وما هو القوت الذي يقيم أودك ويحميك من الهلاك؟ وما هي الحاجات التي تحتاجها لتعيش؟ الأمور الحاجية، يعني الأمور الضرورية والأمور الحاجية، أما الكمالية والتحسينية فهذه لا يجب على الإنسان أنه يحسبها. أنت فقير ليس لك في الأمور التكميلية، أنت فقير أو مسكين ليس لك في الأمور التكميلية أو التحسينية، أنت فقير انظر إلى الأمور الضرورية الأكل والشرب والمسكن والمركب إذا كنت تحتاجه، فهذه هي التي تنظر إليها، ولا تنظر إلى النوع الذي ليس لك، لا تنظر إلى بيت الغني وإلى قصر الغني وإلى أثاث الغني وإلى سيارة الغني، انظر إلى ما يعني تمشي به حالك في الدنيا. بيت يظلك، أي بيت؟ لا تشترط يكون في الحي الفلاني ولا الحي الفلاني، يعني بعض الفقراء تجده يطمح أنه يسكن مثلا في الأحياء الأغنياء، لا، في أحياء متعددة، في شيء مثلا حي البيت فيه مثلا آجاره ب100,000 ريال، وفي حي آجاره ب20,000 ريال، وفي حي فيه بيت آجاره ب10,000 ريال، أنت هذا حقك، أنت الفقير، هذا بيت يكنك ويظلك ويحميك من الحر والقر، خلاص الحمد لله. كذلك في اللباس، لا تطمح إلى لباس الأغنياء، ولا تطمح أيضا إلى أثاث الأغنياء في مساكنهم، أنت لك أثاث معين، يعني مثلا يجي المسكين يقول أنا ما عندي مثلا يعني تكييف مركزي، يقول ما هذا التكييف المركزي ما هو لك، يقول ما عندي تكييف سبلت، يقول أيضا ما هو لك، أنت تبغى لك شيء مكيف يمشي حالك بس يريحك من الحر، أي مكيف، ممكن يكون صحراوي، ممكن يكون شباكي من الرخيص، وتتبرد، ما هو لازم أنت تنظر وتطمح إلى 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 ما عليه حال الأغنياء. يريد مثلا في غرفة النوم، يريد غرفة نوم، يريد سرير ودولاب كحال الأغنياء وأشياء إلكترونية وكذا، لا، أنت ليست هذه لك، أنت لك الفراش والغطاء والوطاء الذي يحميك من الحر ومن البرد ويحميك من التراب والأرض. فإذا يجب، يعني مشكلتنا احنا أننا قد نتطلع إلى الأعلى، نتطلع إلى الأعلى، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ الزكاة إذا كان عنده ما يكفيه، يعني بحيث أنه يناسبه ويناسب الطبقة التي هو منها، الطبقة التي هو، أنت فقير، طبقتك طبقة الفقراء، عش مثلهم، لا يعني تتطلع إلى أن تعيش عيشة الأثرياء والأغنياء. فإذا الفقير الذي يجد نصف كفايته، إنسان مثلا والله عنده مرتب 5,000 ريال راتب، ولكنه عنده مثلا يستأجر بيت ب2000 ولا ب2500 ولا ب1500 ريال، وعنده أولاد كثر وتستغرق كذا وكذا، يعني نجد أنه يصير عنده عجز الآن في الميزانية كما يقولون، يعني في الدول يقولون عندنا عجز في الميزانية، يعني النفقات أو المصروفات لا تغطيها الإيرادات، لا تغطيها الإيرادات، بمعنى أنه يصير عنده عجز، يعني يدفع 5,000 ريال ويبقى باقي أيضا، إما أكل ولا شرب ولا سكن ولا شيء، باقي إلى الآن يبغى له 2,000 ريال حتى تساوي النفقات، الإيرادات تساوي المصروفات، فنحن نعطيه هذه 2,000 ريال، نعطيه 2,000 ريال التي تكمل له الكفاية. لكن هل معقول مثلا واحد يقول أنا عندي مرتب 5,000 ريال ولا يكفيني؟ نحن ننظر، لا نقول له أنت من فقير أو ما أنت لست مسكينا، ننظر ماذا أنت ماذا تعمل بهذا المال، نجد أحيانا يعني كماليات وأشياء لا يحتاجها، ويشتري أشياء لا يحتاجها، عنده أشياء يصرف عليها لا يحتاجها، يبغى يروح نزهات، يتمشى، يركب مركبا غالي، أو نحن نقول لا، أنت الآن راتبك يكفي لو أنك أحسنت التصرف، هالراتب هذا يكفيك، بل تكون قد يكون غنيا لو أنك أحسنت التصرف. فليس على الإنسان على يعني على هوى نفسه يطلب ما يريد ويقول أنا ما يكفيني هذا المال، ما يكفيني، أنت ماذا تعمل بهذا المال؟ إذا كنت تأكل منه وتشرب بالقدر المعتاد، بالقدر المعتاد من غير إسراف ولا مخيلة، وتسكن في بيت يليق بحالك، يليق بحالك أيضا، وتركب المركب الذي يليق بحالك، ولكن ما باليد حيلة، عندك أولاد يحتاجون إلى مصاريف أكل وشرب ولباس وكذا، فأصبح عندك عجز، فهنا تكون في حدود المسكنة أو الفقر اللي نغطي فيه ما يكفيك، نعطيك الكفاية لكن من غير إسراف، من غير إسراف، ويكون مصروفك معتاد. فالإنسان إذن حكم على نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم وكل كما قلنا في الدرس السابق الرجلين الجلدين إلى أنفسهما، وقال إن شئتما، يمكن يكون جلد ويكون شديد لكنه محتاج، فوكله إلى نفسه فقال إن شئتما أعطيتكم الصدقة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذن كل واحد أدرى بحاله، أن يمد يده ويأخذ الزكاة هذه، إما أن يأخذ حقه وحلال له وهذا الذي فرضه الله له هو الذي يقيم نفسه، أو أنه يأخذ جمرة في يده، يأخذ مال محرم لا يجوز أن يأخذه، ويأخذ حق أخيه الفقير المحتاج، كيف يأخذ؟ هو الذي يقيم إذن نفسه ويعلم أنه فعلا غير مسرف، يعني يركب المركب اللائق به، يسكن المسكن اللائق به كفقير، كفقير يعني لا يتطلع إلى ما هو أعلى منه، بل يأخذ بالقدر الذي يناسب حاله. فالفقير إذن من يجد نصف الكفاية فأقل، الكفاية هو إيش؟ الغنى، وهذا الذي يذكره الفقهاء، يقولون نعطيه ما يكفيه عاما كاملا، نعطيه ما يكفيه عاما كاملا. فإذا كان والله ما يكفيه إلا 50,000 أعطيناه 50,000، إذا كان ما يكفيه إلا 100,000، وبعدين إيش مثلا تجي أن تعطي هذا 100,000 الذي يكفيه عاما كاملا، تلاقيه يروح ويأخذ من غيرك، ما يجوز هذا. أنت إذا 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 وصلت إلى حد الكفاية يجب أن تمتنع. واحد جاء وأنت تحتاج 100,000 في العام وأعطاك 100,000، المفروض إذا جاء واحد يعطيك الزكاة تقول له خلاص الحمد لله أنا عندي ما يكفيني هذا العام، ولا يجوز لك أن تأخذ 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 كل ما جاء، حتى تصبح من الأثرياء أو تصبح من الأغنياء، تستكثر من أموال الناس. هذا الشخص الذي أتاك بعد الأول هو لا يعلم أنك استلمت أو أنك أخذت من الزكاة، لا يعلم، لكنك أنت تعلم، وتعلم أنك قد أخذت الكفاية. قد يكون هذا الغني الذي أعطاك ما أعطاك الكفاية، أعطاك 1,000 ريال لا تكفيك عام، فيجوز أن تأخذ 1,000 ثم تأخذ 1,000 ثم تأخذ 1,000 حتى تصل إلى المبلغ الذي يكفيك إلى نهاية العام، ثم تتوقف، ثم تتوقف عن الأخذ إلى العام القادم. فإذا الإنسان المدار في الزكاة وأخذها، نعم أنا أريد أن أدفع الزكاة أتحرى ولا أضعها إلا في يد من يستحقها، لكن برضه المسكين هذا أو الفقير أو المستحق للزكاة الذي يريد، يجب أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقه، يخاف الله ويتقه، ولا يأخذ شيء ليس من حقه، لا يأخذ شيء من ليس من، إن كان غنيا قال الحمد لله أنا غني. بعض العلماء ما قال ما تعطيه ما يكفي سنة، قال تعطيه حد الغنى، ما هو اللي يكفيه سنة، إنك تخرجه من الفقر والمسكنة إلى الغنى وتجعله غنيا، يعني عنده تجعله عنده فائض، بحيث أنه خلاص ما يحتاج السنوات القادمة إلى المال، ما يحتاج. وهذا هذان قولان للعلماء، أنه يعطى حد الكفاية، وبعضهم قال يعطى حد الكفاية لمدة عام ما يكفيه عاما، وبعضهم قال أنه يعطى ما يغنيه عن الزكاة، يعطى ما يغنيه. فهذا لا، هذا إذن الصنف الأول، الفقير هو الذي يجد نصف الكفاية فأقل، نصف الكفاية أقل. يليه المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلى حد الغنى، إلى حد الغنى أو قريب من الغنى، فهذا مسكين أيضا يأخذ من الزكاة بقدر حاجته، يأخذ من الزكاة بقدر حاجته. فإذا عندنا هذين الصنفين الفقراء والمساكين، وهذا يعني الحدود أو الخطوط العريضة للفقر والمسكنة، وإلا فإن كما قلنا المخاطب في معرفة أنه فقير أو مسكين هو المستحق، هو المستحق. أن الناس أو الأغنياء لا يعلمون أن عندك ولا ما عندك، أنت الذي تمد يدك، فإما أن يوضع فيها مال حلال أو يوضع فيها مال حرام، فلا تمد يدك إلى ما ليس لك. هذا لإخوانك الفقراء الآخرين، إن كان مالك بحاجة لا تأخذه، لا تأخذه، لأنك لست من الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم.
أي دون نصفها، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي.
يقول لو أن إنسان قادر على العمل ولكنه تفرغ للعلم، يريد أن يطلب العلم، فهل طبعا ما يصير عنده دخل ولا يصير عنده عمل يكسب منه، فيقول أعطوني من الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى من نعم نعطيه من الزكاة هذا المتفرغ لطلب العلم وانقطع عن العمل لطلب العلم، نعطيه، لأننا كما نعطيه ليغذي بدنه يأكل ويشرب يغذي بدنه، فهذا غذاء روحي هذا العلم، وهذا أيضا من الجهاد في سبيل الله أو جزء من الجهاد في سبيل الله. وذكر العلماء أن قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة، وما كان المؤمنون في آخر سورة التوبة، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقسم الله سبحانه وتعالى الجهاد إلى قسمين، قسم يقاتل في سبيل الله ينفر في سبيل الله للقتال والجهاد، والقسم الثاني ينفرون لطلب العلم، لطلب العلم، فهو هذا يعني من الجهاد في سبيل الله. فيجوز صرف الزكاة للمتفرغ لطلب العلم، للمتفرغ لطلب العلم، إذا تفرغ فعلا ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الناس، فإننا ونعطيه من الزكاة ما يغنيه عن السؤال، وما يغنيه عن أنه يعني يترك طلب العلم ويذهب للعمل والكسب والكد والكدح لكسب العيش. فهذا الذي ذكره البهوتي رحمه الله تعالى، أنه لو أن إنسانا تفرغ لطلب العلم فإننا نعطيه، لأننا إذا أعطيناه لغذاء الروح لغذاء البدن فلا نعطيه لغذاء الروح من باب أولى، لغذاء الروح اللي هو العلم. وأن الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه ذكر الجهاد على قسمين، جهاد أناس يقاتلون في سبيل الله نفروا، وأناس نفروا ليطلبوا العلم، فهؤلاء انقطعوا لطلب العلم وتركوا العمل، فنعطيهم من الزكاة لقاء تفريغهم لطلب العلم. نعطيهم أيضا ما يكفيهم من صنف الفقراء يعني والمساكين.
والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية أو نصفها.
أي نعم، يجد أكثر الكفاية أو نصف الكفاية، يعني أكثر الكفاية يعني أعلى، قريب من الغنى، قريب من الغنى. يعني مثلا لو أن الإنسان يكفيه 10,000 ريال، هذا إذا كان عندك 10,000 ريال فأنت غني، عندك أقل من 10,000 ريال، عندك 9,000 ريال أنت لست غنيا، ها، وكانت الكفاية لهذا وهذا 10,000 ريال، فهذا نقول غني اللي عنده 10، واللي عنده 8,000 ريال نقول مسكين، ها، يجد يعني أعلى الكفاية لكنه إلى الآن ما وجد الكفاية، إلى 5,000 مسكين، فإذا نزل عن 5,000 صار فقيرا، من 5,000 ريال إلى صفر هذا في حد الفقر. نعم.
فيعطى الصنفان تماما.
وقولنا 10,000 ريال 5، هذا على سبيل المثال، على سبيل المثال، وإلا فإن قدر الكفاية أهل الخبرة يعرفون، يعرفون كم يكفي الإنسان. وترى في فرق أيضا بين كفاية الواحد وكفاية الاثنين وكفاية العشرة، يعني أحيانا هذا فرد واحد يمكن يقول لك يلا يكفي 10,000 ريال، طيب وإذا صار عنده أولاد أو أهل، إخوان وخوات، أسرة، زوجة، زوجات، مليان البيت، عنده له 20 نفس ويكد عليهم، هذا إذا كان يكفي الواحد 5,000 ريال أو 10,000 ريال في السنة، معناته هذا ما يكفيه إلا 120,000 إذا كانوا 12 نفر، 10 يعني كفايتهم هؤلاء بعدد رؤوسهم، بعدد رؤوسهم، فنحن نحصرهم كلهم ونعطيه ما يكفيه ويكفي من يمونه أسرته، ولا يتوقف أيضا على الأولاد، بل يدخل فيها الأم والأب، ويدخل فيها الجد والجدة الذين هم في بيته، وكذلك الإخوة والأخوات الذين يمونهم ويصرف عليهم، وأولاده الذكور والإناث، كل هؤلاء. فهناك يعني الكفاية ليست محددة يعني بعدد الرؤوس، والرأس أيضا كم يكفيه، هل يكفيه 1000، هل يكفيه 2000، هل يكفيه 5000، هل يكفيه 10000 ريال، فنحن نعطيه بقدر ما يكفيه عاما كاملا، ويكفي أو يكفيه ويكفي من يمونه عاما كاملا. فإذا كانوا مثلا يكفي 11 وعنده 10 أنفار، نقول هذا ما يكفيهم أقل من 100000 ريال في السنة، من 100000 ريال 10 في 10 100000، فممكن نعطيه من الزكاة 100000، ويجب عليه هو أن يتوقف عن الأخذ بعد أن يعطيه أحد جمعية خيرية، أو تعطيه واحد غني يعطيه 100000 ريال، خلاص لا عاد يقبل من أحد شيء إلا إذا انتهت في العام القادم يجوز له أن يأخذ مثلها. نعم.
فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة.
نعم، يعطى ما يكفيه وعائلته، عائلة الفقير وعائلة المسكين، يعطى ما يكفيه عاما كاملا. نعم.
ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني.
يقول الأثمان، ذكرنا أن الأثمان المقصود بها الذهب والفضة، الذهب والفضة، واحد مثلا عنده سبيكتين أو 3 سبائك 50 جرام ذهب والفضة، بعض الناس يقول يا شيخ هذا عنده ذهب كيف يأخذ الزكاة؟ إذا كان المعيار الكفاية، إذا كانت هذه الجرامات من الذهب تكفيه عاما كاملا، نقول أنت غني ما نعطيك. لكن لو كان عنده مال، راتب شهري، عنده ذهب، عنده فضة، لكنها لا تكفيه سنة، لا تكفيه يعني، فهو إما أن يكون مسكينا أو يكون فقيرا، فنعطيه الباقي، نعطيه الباقي الذي يسد خلته، يسد النقص الحاصل عنده. نعم.
والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة.
يعني بعض الناس لو يشوف معي يعني معك قطعة من ذهب، قال يا شيخ هذا ما شاء الله معه ذهب، هذا غني، هذا غني، هذه قطعة الذهب ما تسوي شيء، يمكن ما تكفيه شهر لو باعها ولا شيء. فأنت شوف ما يعني ننظر ماذا معه وكم يساوي، وهل يكفيه ولا ما يكفيه، وتكمل له.
والثالث العميل عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها.
طيب، الصنف الثالث العاملون عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها، هناك فرق بين العاملين عليها والعاملين بها والعاملين فيها. العاملين عليها هم الذين يتولونها ويحفظونها ويقسمونها، هؤلاء الولاة، الولاة، الوالي إمام المسلمين أو من ولاه إمام المسلمين أمر هذه، فله ولاية الحفظ الجباية، أول شيء ولاية الجباية وولاية الحفظ يحفظها، وولاية التقسيم والتوزيع، فهذا وال عليها، عامل عليها. أما العامل بها هو الذي يتجر بالشيء، هذا ويش؟ هذا إما مضارب أو وكيل لك، هذا تقول عامل بها، عامل بها. والعامل فيها، شوف عليها عاملين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها، على وبها وفيها، عامل فيها، مثل ما أنك تقول هذا الخادم أو هذا الرجل يعمل في الدار، هذا يعمل في هذا المكان، فهذا عامل فيها وليس عامل عليها. فهؤلاء ليسوا من أهل الزكاة اللي هم فيها، إنما يأخذون ويش؟ يأخذون الأجرة. والوكيل ليس من أهل الزكاة، ها؟ الوكيل وكلت واحد يوزع زكاتك. بعض الناس يقول أنا أعطي فلان، يقول أعطاني فلان 100,000 ريال قال وزعها أنا من العاملين عليها. لا، لست من العاملين عليها، أنت وكيل، أنت وكيل، فالعامل عليها هو المتولي لجبايتها وحفظها وتوزيعها. والفرق بين العامل عليها والعامل فيها اللي مثل الوكيل، أن الزكاة لو استلمها العامل عليها ثم تلفت برئت ذمة المزكي، ما عليه منها، أخذها منك الساعي، أرسل الإمام السعاة والجباة فأخذوا منك الغنم ثم ماتت، خلاص أنت برئت ذمتك. لكن أنت وكيل عن واحد قال لك وزع هذه الزكاة فتلفت هذه الزكاة، فإلى الآن ما برئت ذمة الموكل، ما برئت ذمة الموكل، لأنك أنت وكيل لست عاملا عليها، لست عاملا عليها. فهذاك تدخل في ضمان الإمام والساعي، خلاص تعتبر مقبوضة ولا وبرئت ذمتك. أما إذا كنت عامل فيها ففي هذه الحالة كالوكيل، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة الدافع حتى تخرج إلى الفقير. فإذا العاملين عليها هم الولاة الذين يجبون ويحفظون ويوزعون. أما الثانين اللي وكلاء، حتى الرعاة الذين يرعون الغنم، هؤلاء وش نقول؟ عاملين عليها ولا عاملين فيها؟ عاملين فيها، لأنهم بالأجرة، فيجوز أن الإمام يأخذ من الزكاة ويعطيهم أجرتهم، لا يعطيهم يعني من نفس الزكاة هذه، يعطيهم أجرة مقابل الرعي، الرعي أو الحماية أو الحفظ أو نحو ذلك. هؤلاء أجراء وليسوا عاملين عليها، وليسوا عاملين عليها، فهذا هؤلاء أجراء. لكن العاملين عليها سنعطيهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء سنعطيهم من الزكاة، إن كانوا فقراء نعطيهم حقهم من الزكاة بوصف الفقر، ونعطيهم حقهم من الزكاة بوصف ماذا؟ العمالة، بوصف العمل. لو كان لهم يعني أجرة يدفعها الإمام أو مرتبات أو نحو ذلك لهذا العمل، فلا نعطيهم من الزكاة شيئا، لأنهم هم الآن أجراء. لكن لو أنه شكل لجنة الإمام وقال أنتم تذهبون، ما لهم رواتب ولا شيء، بدون رواتب، فقال تمرون على أهل الحلال المواشي، وتمرون على أهل الزرع والثمار، وتخرصون وتقدرون الزكاة وتأخذونها منهم، ثم تأخذون حقكم منها من مما جبيتموه، ها، ويخصص لهذا قطيع من الغنم وهذا قطيع من الغنم، وهذا حق يعني مقابل عمالته على الزكاة، جاز ذلك سواء كان غنيا أو كان فقيرا. فالعامل يأخذ ولو كان غنيا مقابل عمالته، مقابل ولايته، مقابل جبايته وحفظه وتوزيعه. نعم، فالله سبحانه وتعالى خصص للعاملين على الزكاة شيئا معلومة. ويجب أن نتنبه لما ذكرنا أن الوكيل ليس من العاملين على الزكاة. فإذا أعطاك واحد 50,000 100,000 وقال توزعها، أنت لست من العاملين عليها، أنت وكيل لهذا الشخص في تفريقها، ولا تبرأ الذمة إلا إذا فرقتها. وذكرنا في الليلة السابقة أن الموكل ينوي عند الدفع إلى الوكيل، والوكيل ينوي عند الدفع إلى الفقير إذا كان الوقت متباعد، وإذا كان قريبا أجزأت نية الموكل إذا كان الوقت قريبا. أما إذا كان بعيدا فمعناته أن الوكيل له أحكام غير العامل، له أحكام غير العامل، فيلزمه النية إذا كان الفاصل كبير، ولو تلفت الزكاة في يده، طبعا هو أمين، لا عليه، ليس عليه ضمان، الوكيل دائما أمين، مثل المودع أيضا أمين، ليس عليه ضمان. لكن من اللي إلى الآن باقي في ذمته؟ اللي باقي في ذمته هو الدافع، هو الموكل، إلى الآن ما برئت ذمته. قال له الوكيل والله ترى الزكاة اللي أعطيتني إياها تلفت، ضاعت، حرقتها النار، خلاص هذا الوكيل ما عليه شيء، لأنه أمين في الأصل، دائما الوكيل أمين، وكلك أحد على شيء فأنت أمين، لا وش معنى أمين؟ إذا قال الفقهاء يده يد أمانة، بمعنى أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. إذا تعدى أو فرط ضمن، إذا ما في تعدي أو تفريط فيده على, 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 على الشيء يد أمانة. المودع وحده ودعك مال وديعة فتلفت، هل عليك ضمانها؟ نقول عليك ضمانها إن تعديت أو فرطت. تعديت فعلت ما لا يجوز لك فعله، هذا التعدي، أن تفعل شيء لا يجوز لك فعله. أو تفرط بمعنى أنك تترك ما يجب لحفظ هذه الأمانة، فأنت في هذه الحالة إن كنت مودعا فعليك الضمان إن تعديت أو فرطت، ليس عليك ضمان إن كان ما في تعدي أو تفريط. كذلك الوكيل يده على الشيء الموكل عليها يد أمانة، كذلك العارية يد المستعير، بعض الفقهاء قالوا أنه يده عليها يد ضمان حتى يؤديها إلى صاحبها، تستعير شيء، تستعير سيارة كذا، فأنت يدك عليها يد ضمان، متى ما تلفت فأنت ضامن لها. بعض الفقهاء يقولون أنه إذا تلفت بفعله في غير ما استعيرت له ضمن، إذا تلفت بفعله في غير ما استعيرت، أما إذا تلفت بفعله فيما استعيرت له فإنه لا يضمن. وبعض الفقهاء قالوا أصلا يد المستعير يد أمانة لا يضمن إلا أن تعدى وفرط. كيف يكون يد المستعير يد أمانة فيما إذا استعملها فيما استعيرت له يد أمانة، أما إذا استعملها في غير ما استعيرت له فإنه يضمن؟ واحد استأجر سيارة وهي مخصصة لركوب بني آدم، هذا إذا كان يحمل فيها بني آدم ويركبون فيها البشر، فهذا وخربت هذه السيارة، هذا يقول استعارها فيما يعني في استعملها فيما استعيرت له. أن لماذا أنا استعرتها لأركب عليها، أصل أوصل أولادي، أركب معي زوجتي، أركب، هذا استعمال مشروع، استعمال مشروع. لكن أن تستعملها استعمالا ممنوعا، صحيح أنك استعملتها لكن تستعملها استعمال ممنوع، مثل إيش؟ مثل إيش؟ سيارة صغيرة أم 4 أبواب تيجي تحمل فيها حجارة أو تحمل فيها غنم، تحط فيها غنم، هذه أنت الآن تستعملها في غير ما استعرتها له، ها؟ يعني استعرت مني ثوبا لتلبسه، هذا الثوب معدل اللبس تلبسه، فانشق أو انمحق من كثرة اللبس أو من كثرة الغسل، هذا يقول ليس عليك ضمانه لأنه أنت تستعمله استعمال مشروع، غسيل ولبس مشروع. لكنك لو أنك حملت فيه، قلت في كذا في الثوب وحطيت فيه حجارة وانشق هذا الثوب، انخرق هذا الثوب، الآن استعملته فيما استعرته له ولا استعملته في غير ما استعرته له؟ ما استعملته فيما استعرته له. فهذا القول قول لبعض الفقهاء يفرق بينما إذا تلفت العارية بالاستعمال المشروع أو الاستعمال الممنوع. إذا تلفت في الاستعمال المشروع وما استعيرت له لا ليس عليك ضمان، يدك يد أمانة، وإذا استعملتها الاستعمال غير المشروع فيدك عليها يد ضمان، يلزم عليك أن تضمنها. فإذا عندنا أيدي أمانة وعندنا أيدي ضمان، فنرجع إلى الوكيل، يده على العين الموكل عليها يده أمانة إلا إن تعدى وفرط، أعطاك مبلغ من المال قال فرقه على المساكين ثم ما وضعته في حرز فتلف أو سرق، معناته أنت الآن فرطت، أنت فرطت، هذا التفريط، أو أنك تعديت في هذا، يعني فعلت ما لا يجوز لك فعله في هذا المال وضاع أو سرق، فهذه يدك عليه يد أمانة ضمان. أما في الحالات العادية ما تعديت ما فرطت فأنت يدك عليها يد أمانة. نعم.
وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا.
أي نعم، هذا يعني يكون العامل على 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 الزكاة مكلفا مسلما قوله من غير ذوي القربى، ما الذي يريد بغير ذوي القربى؟ يعني لا 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 اللي يقربون لي مثلا أنا والي وأقول أجيب قرابتي وخليهم يجبون الزكاة ويحفظونها ويوزعونها، ولا غير؟ يقول غير ذوي القربى. المراد بذوي القربى يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، من غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا تحل لهم الزكاة، لأنه لا تحل لهم الزكاة، فلا يجوز أن يتولاها قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي زكاة وستأخذونها مقابل العمالة، مقابل الولاية، وهذه زكاة يجب أن لا نولي هؤلاء هذا الصنف من الناس، لأنهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم أخذ الزكاة. نعم.
قدر أجرته منها ولو غنيا، ويجوز كونه حاملا.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.